بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وتقدم مرارا أن هذه التبويبات هي من صنيع الشراح وليست من فعل المصنف الإمام مسلم رحمه الله، فإن الإمام مسلم قسم كتابه إلى كتب: كتاب الطهارة، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب البيوع. هذه التي من صنيع الإمام مسلم رحمه الله. أما الأبواب التي في بين ثنايا الكتب فهذه من صنيع الشراح، ولهذا تختلف التراجم وهذه العناوين. يعني مثلا في شرح الإمام مسلم، وهو أشهر هذا الشروح، تجد فيه شيئا، وقد يختلف في شرح القرطبي، وقد يختلف في شرح فلان وفلان وهكذا. ذكروا لي مسلم شروحا كثيرة أوصلها بعضهم إلى كم؟ من يعرف شروح صحيح الإمام مسلم؟ قد يكون فيها مبالغة، لكن هذا ذكره بعض أهل العلم. شروح كثيرة جدا لصحيح الإمام مسلم، ذكر بعضهم أن الشروح وصلت إلى كم؟ من يعرف؟ نعم، ما تتوقعون؟ إلى 700 شرح. إلى 700 شرح. لكن تعرفون أشياء كثيرة فقدت، والشروح لم تطبع. يعني كيف وصل إلى هذا العدد؟ مثلا الإمام ابن كثير يقول: وقد ذكرت هذه المسألة في شرحي على صحيح مسلم، يجعل أحد الشراح لمسلم وإن لم يظهر شرحه. أو يحيل بعضهم، مثلا العراقي يقول: هذه المسألة ذكرها فلان في شرح صحيح مسلم، يقيد حتى وصل إلى 700 شرح. وهذا يدل على عناية العلماء بهذا الكتاب. ولا يعتني العلماء بهذا الكتاب هذه العناية الفائقة إلا لفضله وجودة تصنيفه والفوائد العظيمة التي فيه. تتابع العلماء وتنافسوا في شرحه وحل إشكالاته وإبراز فوائده، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن قيض لهم العلماء الأفذاذ الذين كتبوا وألفوا وأنتجوا وصنفوا في العلم وخدموا هذا الدين خدمة عظيمة. كتاب واحد يصل شروحه إلى 700 شرح. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله صحيحه له الشروح الكثيرة جدا، لكن لا أدري بالنسبة للإمام البخاري يعني هل ذكر عددا في شروحه. لكن الإمام مسلم رأيت بعض العلماء يقول وصل شروح الإمام مسلم إلى 700 شرح. 700 شرح لكتاب واحد. نعم، لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي دخل المسجد، وقيل في هذا الرجل بأنه خلاد بن من؟ ابن رافع. لكن يعني هذه الرواية في السنن، خلاد بن رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل قيل أنه خلاد بن رافع، فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم، ما تصح الصلاة بإنقاص شيء من شروطها أو أركانها. أما إذا قصر في فعل المستحبات فهي صحيحة. وتقسيم العلماء على أوائل الصلاة إلى أركان أو واجبات ومستحبات، يعني قد يطلقون على الأركان بأنها واجبات، مثلا يقولون الركوع واجب، الاعتدال واجب، قراءة الفاتحة واجبة، السجود واجب، الجلسة بين السجدتين واجب، التشهد مثلا الأخير يقولون واجب، السلام واجب، ويعبرون عن الأركان بأنها إيش؟ واجبات. وبعض المتأخرين فصل التفصيل المعروف في الأصول أن هناك أركان لا تصح الصلاة إلا بها، وهناك واجبات مطالب المصلي بفعلها، وإذا تركها سهوا يجبر بسجود السهو، وإذا تركها عمدا فإنه آثم وصلاته وعبادته صحيحة. هناك مستحبات إن فعلها أجر، وإن تركها ولو عمدا يعني لا إثم عليه. فهنا يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة على وطمأنينة لا تصح الصلاة إلا بها. وتقدم ضابط الطمأنينة وهو أن يبقى في المحل بقدر الذكر الواجب، مثلا في الركوع لا يكون كالمطاط أو كالهزاز أو كالإسفرنج إذا صح التعبير، ينزل في الركوع بحركة خفيفة وسريعة ورياضية، وإن لم يكن رياضيا قام إلى الاعتدال بعد الركوع. لا، ما اطمأن، الاطمئنان ركن، ما تصح الصلاة إلا بفعل الاطمئنان فيها. قال فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله فالذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. نعم، اعترف الإنسان إذا كان يجهل يعترف، لا يكابر ولا يترفع ولا يتكبر، فإن العلم لا يناله مستحل ولا متكبر. من قال هذا؟ مجاهد ابن من؟ أحسنت، مجاهد ابن من؟ ابن من؟ ابن أبي كثير، ابن جابر الإيش؟ إيش نسبته؟ من أي بلاد هو؟ المكي، مجاهد ابن جابر المكي، إمام من أئمة التفسير المكيين. هل روى عن ابن عباس مجاهد؟ روى، أي من تلامذة ابن عباس. العلم لا يناله مستحن ولا مستكبر، هذا اعترف بتقصيره وجهله، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فدواء العي السؤال، إذا كان الإنسان يجهل فعلى أن يتعلم بالسؤال، بالقراءة، بالبحث. نعم، من سأل وصل إن شاء الله إلى الجواب. قال علمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وتقدم أن المراد قراءة الفاتحة، أن الحديث يفسر بعضها بعضا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا يدل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، إلا بقراءتها، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ما هو القسم الرابع؟ سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أو إيش؟ نعم، مسبوقا. المسبوق هذا إيش؟ ما يدخل في المأموم، لكن مأمومه. ما هو القسم الرابع؟ أنت يا فواز، هو إما يكون إمام ولا مأموم. ما هو القسم الرابع؟ أحسن، ما في قسم رابع فيما نعلم، ما في قسم رابع. قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، في وجوب الطمأنينة في الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، يعني لابد أنه يقيم صلبة في الركوع ويمد ظهره، والحد أن راحته أو يداه تصلان إلى الركبتين، هذا القدر المجزئ، ويبقى بقدر ما يأتي للذكر الواجب، مثلا سبحان رب العظيم ولو مرة واحدة. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وفيه الطمأنينة في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين. رحمك الله. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني فيه أن هذه الطمأنينة مطالب بها في جميع الصلاة، وهذه القراءة مطالب بها في جميع الركعات، ليست قراءة الفاتحة واجبة فقط في الركعة الأولى بل في جميع ركعات الصلاة. نقرأ الذي لا نعم بقيت هذه الرواية. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أسبغ الوضوء بمعنى يتمه ويكمله، والإسباغ منه ما هو واجب لا يصح الوضوء إلا به، ومنه ما هو مستحب وهو الإتيان بالقدر المستحب. ثم استقبل القبلة، في أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأكد في حديث أنس من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ويسقط هذا الوجوب في حال العجز أو في صلاة النافلة على الراحلة، وهكذا في حال الخوف فهذا يعتبر من الضرورات، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وهو صاحب السنن الخراساني، قال قتيبة بن سعيد وهو البغلاني كلاهما عن أبي عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري، قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، قال عن زرارة بن أوفى قال عن عمران بن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال قد علمت أن بعضكم خارجنيها. وقال أيضا حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، ومحمد بن بشار هو الملقب ببندار، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسام العتكي أمير المؤمنين في الحديث، قال عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل يقرأ أو فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ وأيكم القارئ، فقال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. قال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي قال حدثنا إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المعروف بن علية حاو، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم كلاهما عن ابن أبي عروبة وهو سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها في وجوب القراءة على المأموم في جميع الصلوات قراءة الفاتحة سواء كان صلاة سرية أو كان صلاة جهرية، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الجهر بالقراءة. أنت تقرأ في الصلاة الجهرية لكن سرا، وتقرأ في الصلاة السرية أيضا سرا إذا كنت مأموما، ولا يجوز أن يجهر فيشوش على الإمام. فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم محمول على ذلك، على الجهر. في إعلان ولا شيء؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، جزا الله خيرا أخانا مجدي حفظه الله على هذه القراءة التي تعتبر بارك الله فيكم تعليما. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وهكذا يقول الله قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الرواية الأخرى: إن من أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث وثلاثا خير له من ثلاث من أعدادهن من الإبل. وهكذا الأدلة الكثيرة: الماهر بالقرآن مع الشجرة الكرام البررة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هكذا حديث ابن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، أني أحب أن أسمعه من غيري. ففيه سماع للقرآن وفيه تعليم، لأن القرآن إخواني في الله ما يؤخذ كبعض العلوم بطريق المطالعة والاجتهاد، إنما يلزم أن تأخذه عن مدرس القرآن، لأن هذا أو هذه السنة توارثها السلف ولم يزل عليها الخلف. وفي هذا يقول بعض العلماء: لا تأخذ القرآن عن مصحفي، ولا العلم عن من؟ عن إيش؟ صحفي. يعني القرآن ما يؤخذ عمن درس بنفسه، فتح كتاب الله وجعل يتهجأ وصار مدرسا للقرآن، ولا العلم يؤخذ ممن جمع كتبا وجعل يطالع وينظر ويقرأ فيها وصار مدرسا ومعلما. لا، العلم يؤخذ عمن أخذه عن أهله، والقرآن يؤخذ عمن أخذه عن أهل فنه وأهل الاختصاص فيه. فهذا هو الجواب عمن استشكل من الإخوة ورفع ورقة: هل هذه الطريقة في قراءة القرآن كانت في زمن السلف على هذه السورة التي تكرر؟ هذا من تعلم القرآن بارك الله فيكم، من تعلم القرآن تسمع وتعرف كيف النطق بالأحرف وكيف الأداء والتلاوة، ما في بأس، هذا ما في بأس بارك الله فيه، هذا من تعلم القرآن. بل علم القرآن من العلوم الأساسية، وتلاوة القرآن من الأشياء المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم في هذه المجالس العامة. يحضر عوام ويحضر أناس لا يحضرون يعني حلقات القرآن، إما لشغلهم من العمال أو لغفلتهم من بعض الناس، فهذا لا بأس بارك الله فيك، يعني تسمع آيات من كتاب الله يحصل لها الموعظة والذكرى إذا كان القارئ مجودا وصاحب صوت حسن، هذا مما تتأثر به القلوب بارك الله فيك. يعني أنت الآن في بيتك تقرأ أو تسمع القرآن مرارا وتكرارا، أنت في بيتك تسمع القرآن مرارا وتكرارا، أقول لصاحب الورقة هات دليلا على هذا الذي تفعله في البيت، شغل مسجل في العصر، شغله في المغرب، شغله في الفجر، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا الفعل؟ يا أخي الأدلة العامة التي تحث على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى وتعلم كتاب الله عز وجل، أو أنك ترى أنك في البيت مع المسجلة لا بأس، وأما في بيت الله يقرأ لنا قارئ بجوارنا المسألة فيها نظر. الله يجزيكم خيرا. نعم. ها؟ إيه لا شك، بس هو يقول يعني مثلا التكرار، ما يعني هذه الأدلة بجملتها تدل على تعلم القرآن، هذا من التعلم. يعني هل نحن نختار في كل ليلة واحدا؟ لا، الغالب أننا نختار الذين لهم عناية بتعليم القرآن، وهذا فيه فائدة لنا كلنا، لنا كلنا، تعرف المخارج وتسمع النطق الصحيح. أحيانا الإنسان يتأثر بالقراءة الحية أكثر من استفادته من قراءة الأشرطة أو سماع الأشرطة، وهكذا يعني بارك الله فيكم تأخذ عن أهل الاختصاص يستفيد المبتدي والمنتهي والمتوسط. الحمد لله شجعونا على هذا، مش يعني تثيرون شكوكا هل فيها بدعة ولا فيها، لا، هذا شيء نافع ومفيد بارك الله فيكم. نعم. أي نعم. أيه. أي نعم. ما شاء الله بهذا اللفظ. يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان في التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يقول، يعني هو يرد على أهل الاجتماعات البدعية، أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا اجتمعوا يجعلون من يقرأ عليهم قرآنا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في المحافل وفي المجالس. ها، وقال الله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، يجلس يغشى المجلس ويتلو عليهم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ويعظهم. فهذا إن شاء الله ما في بأس، وقد كان شيخنا مقبل، من أدرك منكم الشيخ مقبل بين الحين والآخر، يقول قم يا فلان يقرأ علينا قرآنا. تمام، هذا فلان قد صار مع أصحاب أبي الحسن، كان يختار القراء وكان أكثرهم قياما وقراءة، واحد عمر رؤوس الحسنيين. فالشاهد حتى في المقبرة عدة مرات نخرج إلى المقبرة ويقول قم يا فلان اقرأ قرآنا في الدروس، فما في بأس، ما في بأس، مرة من يعظ ومرة من يقرأ. نعم جزاك الله. وأنت تشكر يا أخي صاحب الورقة، وأنا حقيقة ما أنكر هذه الاعتراضات والاقتراحات والتنبيهات، لأننا والله نستفيد مما يأتي من قبل إخواننا من هذه الملاحظات والتنبيهات والاقتراحات. نحن قصر في العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كم من تنبيه ينفع الله به، وكم من تنبيه يكون يعني خطأ لكن تستفيد منه من جهات أخرى، يكون مثلا غالب ما في الورقة خطأ ليس صحيح، لكن ينفعك الله بكلمة من عشرة أستر. والله لندعو الله لهؤلاء أصحاب التنبيهات والاقتراحات والاعتراضات والأشياء، سواء كان برسائل في الجوال أو رسائل خطية أو مثل هذه الأوراق التي ترفع في الدروس. والله إني لأدعو الله لهؤلاء الإخوة، وإن يعني بعضهم يخطئ أو يتجاوز في العبارة أو يشد في اللفظ، لكن لأدعو الله لهم، لأنه لا خير فينا إذا لم يكن بيننا التناصح، وهذا دليل الخير، لكن نقبل من النصح يعني ما يكون في وسعنا إذا كان شيء في وسعنا وما كان صوابا من حيث الأمور العلمية. أسأل الله للجميع التوفيق إلى هنا والحمد لله.